بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله حول قراءة هذا الكتاب المبارك ووصايح ابن حبان بترتيب ابن بلبان رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن حبان،
هات بعد الدرس. نعم.
قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: ذكر استحباب المرء أن يميط الأذى عن طريق المسلمين إذ هو من الإيمان. قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع عن أبي برزة قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به. قال: نحي الأذى عن طريق المسلمين. قال أبو حاتم رضي الله عنه رحمه الله: أبان بن صمعة هذا والد عتبة الغلام، وأبو الوازع اسمه جابر بن عمرو، وأبو برزة اسمه نضلة بن عبي. قال: ذكر إعطاء الله جل وعلا الأجر لمن سقى كل ذات كبد حرا. قال: أخبرنا ابن قتيبة قال حدثنا حرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع أن سراقة ابن جعشم رضي الله عنه قال: يا رسول الله، الضالة ترد على حوضي.
وهو سراقة بن مالك بن جعشم الصحابي الجليل. نعم.
قال: يا رسول الله، الضالة ترد على حوضي، فهل فيها أجر إن سقيتها؟ قال: اسقها، فإن في كل ذات كبد حر أجر.
الله أكبر. يعني أن الإحسان إلى سائر الكائنات التي فيها هذا الوصف الذي قاله صلى الله عليه وسلم: فإن في كل ذات كبد، الحيوانات والطيور وكل شيء، أحسن إلى ذلك. ولهذا دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي التي تركتها تأكل من خشاش، لا هي التي سقتها ولا هي أو أطعمتها، ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم.
قال: ذكر رجائي
هذا البعد لابد أن نحتسبه. سن عنده حمار في البيت، ما يكون غرضه فقط ليخدمه يطعمه ليخدمه، لكن يكون عنده التعبد. ولهذا العلماء تكلموا في مسألة ترك الحيوان إذا لم تكن فيه فائدة أو تعطلت منفعته وأصيب بمرض يمنع من استفاء المنفعة، هل يترك بلا إطعام أم لا؟ هل يترك أم يطعام؟ ينفق عليه، تكون نفقة واجبة، للنفقة واجبة على كل ما يلزمك النفقة عليه، من زوجة، من أولاد، من مماليك، من حيوانات، تلزمك النفقة، نفقة لازمة عليك في هذا. فهل إذا تعطل المنفعة، واحد عنده حصان حمار فيه مرض عطل منفعته، ماذا يصنع؟ يتركه حتى يموت ولا ماذا يصنع؟ نقول: لا يتركه حتى يموت، فإن هذا تعذيب له وإله، لكن له أن يذبحه وينهي حياته، لأنه ليس له عصمة الإنسان، ولا تتركه يعذب. أو سرحه، يأخذ واحد ربما عالجه، كم من حصان صرح صاحبه فأخذه غيره فعالجه فعاد صحيحا. فحتى هذه الحيوانات والطيور مثل الطيه الذي عندك لها حرمتها من هذه الجهة، وهذا واجب عليك إن كان تحت يدك، وليس واجبا عليك لما يكون تحت يدك، لكنك مأجور. والواجب إذا لزمك فإنك تؤجر عليه بالتعبد. فعلى الإنسان أن يتعبد الله سبحانه وتعالى وهو يطعم هذه الحيوانات وهذه الطيور، تعبد الله عز وجل. نعم.
قال: ذكر رجاء دخول الجنان لمن سقى ذوات الأربع إذا كانت عطشة. قال: أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بالفسطاط
قال: في معنى حرة، في كل ذات كبد حرة أجر، وبها بوب رحمه الله. قال في الحاشية: وقوله إن في كل كبد حرة أجر، قال في النهاية: الحرة فعلى من الحر، ويتأنيث حران، ويتأنيث حران، وهما للمبالغة، يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش. والمعنى أن في سوق كل ذي كبد حر أجرا، وقيل أراد بالكبد الحر حياة صاحبها، لأنه إنما تكون كبده حرا إذا كان فيه حياة، كبده حرا إذا كان فيه حياة، يعني في سوق كل ذي روح من الحيوان ويشهد له ما جاء في الحديث الآخر: في كل كبد حارة أجر. نعم.
قال: ذكر رجاء دخول الجنان لمن ساق ذوات الأربع إذا كانت عطشة. قال: أخبرنا إسماعيل بن داود بن وردان بالفسطاط قال حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دنا رجل إلى بئر فنزل فشرب منها وعلى البئر كلب يلهث فرحمه فنزع إحدى خفيه فغرف له فسقاه فشكر الله له فأدخله الجنة.
هذا إذا كان في الكلب، والكلب له أحكام تخصه فيما يتعلق بالطهارة له حكمه الخاص، فيما يتعلق بقتله فله حكم خاص، لكن هذا الكلب الذي لا يتناوله القتل، لا يتناوله القتل، ولم يكن هنا له حكم فيما يتعلق بالطهارة من جهة الولوغ، بل هو كائن يحتاج إلى طعام إلى شراب وإلا هلك، فالإحسان إليه هنا من المعروف الذي تؤجر عليه. ولهذا قال: فرحمه فنزع إحدى خفيه فغرف له فسقى فشكر الله له فأدخله الجنة. هذا رجل، وقصة المرأة البغي، إذن هذه قصة متكررة. نعم.
قال ذكر
فكيف إذا كان في غير كلب؟ نعم. هو لو سيبه على الطريق فقد فعل ما استطاع. فاهم 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 وشايف. ما هو تتكلم من واقعنا. فاهم وشايف وعارف. فأن يرميه في مصرف، هذا أولا عطل على الحصان سعي، ربما يجد أحد، وعطل على آخذه، لأنه عشان واحد يسحب هذا عشان يحسن ليه صعب، لكن لو جعله على طريق هذا يكون أدعى أن يأتي أحد يأخذه. نعم. لأنه مثلا ممكن يكون مقصور، فولك والله نأخذه عن الجو إن شاء الله، الله يجعل لي فيه، وكم من شيء من هذا عولج ونفع. لكن تتعلق بقى مسألة أخرى، إذا صح يكون لصاحبه ولا يكون لمن عالجه؟ لا يكون لمن عالجه، لأن صاحبه راغب عنه، مش ضالة، ضلت من عنده ولا في زريبته وهو أخذها منه، لا، هذا حكمه حكم الأموال التي راغب عنها أصحابها. زي واحد طلع ذنوب قديمة فراح حطها جنب في البلدية في الشارع، أو عنده مثلا ستار مش عارف إيه راح حطها، أو مرتبة هيغيرها راح رماها في الشارع، فجاء واحد وأخذها، هذه خرجت عن ملكه، ولذا يعبر عنها الفقهاء برغب عنها أصحابه، فتكون ملكا لمن أخذه، ولا يكون حكم حكم اللقطة. والفرق المكان نفسه، فده بيضع مثلا في عند البلدية جنب الزبالة جنب كذا كذا، بخلاف التي قد تكون ما ظنت أن تكون ضائعة من صاحبها، أو ولد مثلا في البيت صغير رمى شيئا، ساعة رمى أمام البيت، ما أحد يرمي ساعة، فلا يأتي يقول هذه راغب عنها أصحابه، لا، تأتي بها وتقول: يا أصحاب البيت، هذه الساعة هذه تبع أحد منكم، لأنه وارد أن الولد الصغير يرمي شيئا. نعم.
قال: ذكر الخبر الدال على أن الإحسان إلى ذوات الأربع قد يرجى به تكفير الخطايا في العقبة.
يا الله، سبحان الله، سبحان الله، شوف شوف ديننا يا إخواني، مش ديننا القنابل العنقودية تأكل أخضر اليابس وتقتل ظلما وعدوانا. نعم.
قال: أخبرنا عمر بن سعد،
جميع حقوق من الحيوانات وما أدري إيه، كل من عنده أثارة من خير على وجه الأرض لن تجد خير هذا تغدره الشريعة، لا يمكن، ألا فليتحدث أهل الخير كما شاءوا، وثنيون أو يهود أو نصارى، فإن كل من يفخر بخير عنده سوف تجدون هذا عليه النص الصحيح في شريعته، لأن شريعتنا ما غادرت شيئا في سعادة البشرية إلا وجعلته عندنا، حيوان، طيب، نبات فلا يجوز حرقه على وجه اعتداء، لا يجوز، بل والساعة جاءت في يد أحدكم فسيلة فليغرس، فمع طير مع حيوان مع إلى آخره، كل هذا في شريعة. ما في خير على وجه الأرض يقول واحد عند النصارى مش عندكم، عند اليهود مش عندكم. خير 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 محض أو غالب، هذا مستحيل. فين هذا الخير الذي ليس عندنا؟ ما هو الخير الذي عندنا الذي عند الأرض وليس عندنا؟ لا يمكن، لا يمكن. الحمد لله عندنا ما به نغنم وما به نسلم، ما به نغنم وما به نسلم، ما به نضر ليس عندنا، عندنا النهي عنه. أحوالنا كلها بينما نغنم به وبينما نسلم فيه المباح، والذي نسلم فيه والمباح نحوله إلى ما نغنم به مع النية، إن وين به الطاعة فصار ما. إذن الدنيا كلها عندنا مغنم بالنية، ما عندنا شيء ممكن إنسان يأخذه بلا. شوف البسكوتة دي يا سلام، من اشترها ومن أكلها على وجه ده، احنا ممكن ندخل فيها 100 نية، 100 نية دي عشان نحاول البسكوتة دي إلى طاعة، إلى طاعة. شوف الشاي ده اللي بقولك المشايخ تقولهم حاجة صفرة، ما تقولهمش حاجة حمرة، مشايخة حاجة صفرة يا ابن ملوك، حاجة صفرة ليه؟ يعني الحمرة حرام. فأنا لما أقول أنا عايز حمرة ده، أنا عايز شيء وتزبكه تمام مظبوط. ليه؟ لأدفع تهمة هذه عن أهل العلم وطلبة العلم إن علامة الاستقامة ألا تشرب شاي. يبقى هنا أنا صرت ماذا؟ داعيا إلى الله بهذه، يبقى دينية عظيمة جدا في شرب الشاي أمام الناس، زي تأكل فسيخ مثلا في مجمع عام مثلا، يعني ناس تقول لك حرام الفسيخ، او تاكل اي حاجه من معهود الناس ان المشايخ ما بيعملهاش، ما يعملهاش يعني، لا بيشربوا شاي ولا بياكلوا فسيخ ولا بيعملوا كذا ولا ولا الى اخره، فما الضير؟ يبقى عندك اذا الدنيا كلها مغنم. كل من حرم زينه الله التي اخرج العباد الى تمارس، قل هي للذين امنوا في الدنيا خالصه يوم القيامه، خالصه يوم. شوف اركب سياره احدث موديل واتعبد بالسياره ذاتها، ولست انا العابد في السياره فقط، عابد نعم وأذكر وأطيع وأقرأ قرآني، لكن حتى بالسيارة نفسها، فيلا على البحر أتعبد الله، حتى لا يقال علامة العلم التقشف، ما يليق بالعالم أن يتنعم المباح. فأقول لا، هذا المباح، هذا المباح، فأتعبد بهذا، أتعبد بهذا، ده مع عبودتي الخاصة شكر الله وإظهار النعم وغير ذلك، لا حتى عبودية عامة تكون دعوة، دعوة الناس حتى يقال هذا. بدل ما يقولك يا ابني ما تطلبش علم الناس دي، ما مش عايزين تاكل، يقولك لا روح اطلب العلم بس خليك زي الشيخ فلان والشيخ علان، يا ريت بتكون زيه. بدل ما يبقى طالب العلم ما هو هلك ايه، والله انا سبت المدرسة، وانا اصلا انا والله مش عارف عطل بطل، وانت اصلا انا مش عارف كذا 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 الى اخره، لا قد يكون نوايا اخرى، الانسان قد يقصد الشيء الخاص وهو مباح لتصحيح مفهوم، فيكون عبادة وطاعة من هذا الوجه. إذا حياتنا كلها يا أخواني مغانم، أما في أصل الوضع فهي غانم يا سالم، ما عندنا شيء محرم ولا فيه مضرة يتناوله الإنسان. ولهذا من علامة الفتية في أي مفردة لم يرد بها نص، علامة الفتية أنها حرام أن يكون فيها الضرر، صح؟ فيها الضرر، فتقول هذه تمنع، ما فيش نص خاص لكن عندي ضرر. والخبث ما فيش فيه نص خاص لكن عندي النص العام ما هو، ويحرم عليهم الخبائث. ولهذا أفتي في كل واحد في كل مضر بأنه حرام ولو لم يرد النص الخاص، اثنان في كل خبيث أنه حرام ولم يرد النص الخاص، ثلاثة في كل ما لا فائدة فيه حرام، شراء حرام لأنه لا نفع فيه. تقول لي جنيه الملك فاروق، تقول لي جمع الطوابع، أقول لك حرام. إيه العلة؟ ما عنديش نص خاص، عندي نص ايه العام، لا فائدة فيه، لا قيمة له. تشتري جنيه في ملك فاروق ليه؟ يقول لك اصل قيمته، يعني واحد كده بيحس انه راجع ايام زمان، ماشي خد اتفرج عليه، ارجع هذا ولا اي شيء تشتري تبذل مال، يبقى هذا انفاق اهدار للمال، اتلاف له، يبقى لا ينبغي. عشان كده بقى كل الآثار التي لا فائدة فيها هذه، ولا حتى يصلح فيها أدنى شراء ولو بأقل أثمان. ليه؟ التعليل لا نفع فيه، التعليل لا فائدة ترجع من وراء. يبقى عندنا كليات نحكم بها في كتابة، إذا نشوف لا نفع فيه، فيه مضرة، فيه خبث، فيه كذا، فالشريعة حرمت كلها. إذن شريعتنا جعلت أمورنا كلها بين ما نغنم به وما نسلم فيه، وما نسلم نحوله إلى ماذا؟ إلى حوله إلى ماذا؟ أركب طيارة ومركبش أوتوبيس ونروح السعودية ليه؟ تعبدا لله. أقول لك ليه تعبدا لله؟ هاخد لي في البر كام؟ 3 أيام. طيب أنا دلوقتي هاخد لي كام؟ 3 ساعات. هعمل عمرتي على العصر كل ما خلص وتعبد 3 أيام في الحارة، يبقى أحسن ولا البري؟ يبقى أحسن. يبقى أنا تعبد طلب الطائرة، زادت معايا 1000 جنيه بس اشتريت عبادة. يبقى وأنا راكب في الطيارة بعلم، ولهذا احنا قلنا ما عبد الله عز وجل بأعظم من هذا العلم في كل مسألة. العلم، العلم يقلل لك صورة العمل ويكثر لك الأجر، والعلم هذا يعرفك طريقك في كل شيء واختيارك، فيكون مبناه على العلم الشرعي. نعم. نعم. يعني عندك جنيه من أيام المفروض هتقول هيدخل في التفاهة أصلاً. هذه صنعة تافهة، إن هو عنده رغبة وكذا تافهة، لكن إنسان قد يحن إلى القديم إذا رأى، لكن يعمد أن يكون صاحبا. فإذا ذكر محمد عمر الأخ اللي هو بيجمع العملات القديمة ده، الأخ لا، لا ينبغي أن يكون هذا الوصف لك، لكن قدرا وأنتم تفحروا بيتكم القديم لقيت جنيه بالمائة فاروق مثلا، فعاد بقى تذكروا بتاع شوف سبحان الله أهي مات الملك فاروق وبقي مثلا، يعني شيء طارئ لا إشكال فيه. نعم.
قال: ذكر الخبر الدال على أن الإحسان إلى ذوات الأربع قد يرجى به تكفير الخطايا في العقبة. قال: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان الطائي بمنبج والحسين بن إدريس الأنصاري قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي، فنزل البئر.
هذا الاعتبار بالحال يا أخوان، ولهذا الإنسان يقدر فعلا من كان في حاله. فهذا لما كان اشتد عليه العطش وكذا يعطف فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج بدا كلبا على نفس الحال، لهذا يكون شعوره به وإحساسه به أعظم مما لو لم يكن في هذا الحال. ولهذا غالبا يا أخوان اللي يشعر بالفقير من عاش الفقر، ولهذا في واحد يكون عنده غنى بعد فقر، وبين غني وارث هذا الغنى، الغنى عن أبيه. نعم قد تحركه نصوص وكذا اللي هو وارث الغنى هذا، لكن الآخر ها يدفعه إلى ذلك، النص يدفعه إلى ذلك ماذا؟ الحال. عارف قوي قوي قدر أن ابن يطالب أباه بشيء ولا يجده، عارف لأنه مر به، عارف قدر النعمة على هذا الولد اللي عنده حذاء واحد قد يكون مقطوع كذا، عارف قدر الحذاء الجديد عنده يوما كان يفرح به. فاكرين يا أخواني يوم ما كنا بننام على الأحاديث؟ يمكن أنتم ما شفتوهاش ولا شفتوا أصلا، إحنا ما عندنا الصيف وشتوي، الصيف والشتوي، الصيف والشتوي، تيجي في الشتاء ممكن تزود قطعة كده تحتيه، لكن تقول لي بقى ما بس خلاص دخلوا الشتوي طلعوا الصيفي، دخلوا الصيفي طلع، الكلام ده ما نعرفوش اصلا صيف وشتوي، هو انت معك على طول، هيجيك بقى حاجه تدخل تحطها تحت الصيفي في الشتاء ولا بتاع اي حاجه، حاجه قديمه حاجه ما تنفعش ما فيش حاجه اسمها اليوم ما فيش حاجه اسمها مرقع، اليوم ما فيش، هتنام حاضن الحذاء متى ياتي الصباح لتلبسه. ها هذا ما، لكن من عاش هذا الواقع أدرك قيمة الحذاء، أدرك قيمة الثياب، أدرك قيمة الدجاجة لم يأتي بها إلى فقير ومسكين. فمن عاش هذا الواقع ينضاف إلى تحريك نفسه بالنص يا أخواني الواقع، زي الأخ منا يدرك سبحان الله فعلا خطورة البدعة لأنه كان يوما من أصحابها، خطورة أن يقلد إنسانا في دين الله بلا يعني اتباع للنص، يوم أن كان عقله مداسا لشيخه يلبس يخلع. فيدرك قيمة الارتباط بالنص ومحاكمة شيخ النص، هذه مهمة جدا. ولهذا يا أخواني أنا أحرص، وأنا لست شيخا بس أقول يعني أقول قدر المستطاع أن يوجد هذه البيئة، أنا أحرص أحرص جدا أن تفعيل المناقشة، واخد بالكم، واحد زيكم بالضبط نناقش، هات أثر رد علي، أنا قلت شيء ضعيف صحح، هذه مهمة جدا. لأننا لا نريد يا أخواني قل أختم واللي يخالف يبقى قليل الأدب والحياة اطلع برا المسجد، لا أبدا أبدا. أي أخ فيكم أي أخ طالما نحن في حدود العلم، في حدود العلم، لا أنا أخدش أدبك ولا أنت تخدش الأدب معي، طالما في حدود ماذا؟ العلم. ناقش، اوعى تقول الشيخ النهارده انفعل على احمد يبقى علاء يخاف، لا ابدا. ليه؟ ليه؟ علم يصحح بعضنا لبعض حتى نصل هذا. ليه يا اخواني؟ لاننا ادركنا قيمه هؤلاء الموتى بين يدي مغسليهم الذين لا حركة لهم، لا حركة لهم. ليه يا اخي؟ هذا دين. وارد ان شيخك يقول، وارد ان شيخك هذا يقول آل وظهر وطلق رسول الله، فمن يصحح له أن النبي ما آل ما ظهر؟ طالب يبصم يمكن أكيد شيخ ما يقول هذا إلا بنص، أكيد. طب سأله طيب عن النص، سأله يا أخي عن النص. نحن نعلم يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم آل وطلق لكن ظهر، عندك نص؟ فعلا وارد أن الطالب قد يعرف النص، وارد، وارد أن الشيخ خالف النص، وهم، وارد، وارد هذا. فمن أدرك قيمة هذا الأمر في الاتباع الذي يجمع لك بين الأدب مع العالم وبين تحقيق المسألة وتصورها وبين الأخذ بالأدلة، هذا الطالب الذي إذا هذا الطالب الذي يكون شيخه غنيمة له. ليه؟ لأنه يوم أن يبلغ ويتصدر فقد بحثت المسألة من كل جوانبها عنده فيها، ما يحتاج إلى زيادة بحث، ما يحتاج إلى وقفة هنا، ما يحتاج إلى استشكال. ولهذا أول ما تصدر بعض 10 سنين فدي مسألة يقول أنا متوقف، ليه؟ لأنه بحثها وطرحت عليه من زمان مضى ولم يصفها شيء، فيقول أنا متوقف هذه المسألة مع تصوره لها، فيكون خير متصور وفي نفس الوقت متأدب مع المسألة. واضح يا إخواني؟ إنما أن أجعل عقلي مداسا للشيخ يلبسه متى ما أراد يخلعه متى ما أراد، لا، هذا ما يكون. لكن في نفس الوقت لست أنا الخارج عن حد الأدب وحد العلم، ولا بين إفراط، بين غلو وبين جفاء. فمن عاش واقعا كان أضر الناس به، ولهذا يقول بلسان حالي وما قال على الخبير سقط. ومن هنا كان الصحابة يقول في الحادثة إذا كان عيانا يقول سمعت أذناي وأبصرت عيناي ووعى قلبي رسول الله غداة الفتح حين قال، كما في الصحيح. هذا صاحب، صاحب الواقع، صاحب القصة، صاحب كذا. فكلما كان الإنسان مر بهذا الواقع كان شعوره به خلاف من لم يمر بهذا الواقع، من لم يمر، من فتك به الخلاف. ولهذا تجد عندنا الطالب في مصر، الطالب في كذا، غير مثلا الطالب أحيانا في المملكة، غير الطالب. ليه؟ ده دار، دار خدها كعب داير على كل الجماعات والأشخاص. فلهذا يبقى قاعد في الدرس ممكن يبقى واحد مثلا هناك مش دارك يعني شيخ ابن باز مثلا، يقول له خذ يا رجل طرح تنام وسيب ابن باز، يا رجل احمد الله عندك ابن باز، عندكم فلان، يا رجل انت ما تدرك هذه النعمه، انما ده عنده ابن باز، عنده عثيمين، عنده لكن انت الذي تدرك هذا، قيمه ابن باز تدركها في بيئه ليس فيها ابن باز، قيمه الاجماع الاجتماع تدركه لما تعيش في طحونه الاختلاف، قيمه السنه عندك تشعر بها لما كانت حياتك من قبل بين بدعه واخرى، قيمة العلم نظرا لما كنت عليه من جهل. ولهذا قال ابن باز ستدركون إذا أنا مت من ابن باز، هتعرفوا من ابن باز، والله عرفنا، صح ولا الأمة عرفت، عرفت ابن باز، والله من يحبه ويثنى عليه ومن يخالفه. إذا مات العالم ثلمة يا إخوان، ثلمة، زي متى نعرف الأب؟ إذا مات. متى تعرف الولد هذا والنعمة؟ إذا متى وهكذا. فمسألة ربط الإنسان أو ارتباط الإنسان بالواقع إن انتفع، مسألة عظيمة، مسألة عظيمة. الإنسان ينتفع بالأحوال وينتفع بالمقامات وينتفع بما يرى حتى تكون له عبرة، فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فإذا كان مؤمن نجد في المرة الأولى سيلدغ، لكن لو شعر بالألم في المرة الأولى لن يلدغ، تمام، لن يلدغ، إنما مبنج مش هيشعر بهذا. لكن إذا لدغ ولدغ ثانية ومؤمن وينتفع. ليه المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين؟ لأن المرة الأولى كافية، المرة الأولى كافية، كافية عند المؤمن الحي، عند المؤمن هذا كافية أوي، كافية. ولهذا لما يتكلم السلف رجع بمخرجه ومدخله وكذا، ولا تخالط مبتدعا حتى كذا كذا، من الذي يشعر بهذه؟ الطالب اللي هو ما أخذ إلى السنة وبس، ولا اللي كان يوما ما فعلا مع شيخه كان يغرب به ويشرق، ولولا رحمة الله به لأودى به إلى النار، هذا يكون أوقع. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ من لم يعرف الجاهلية، قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. نعم، يبقى من عاش الجاهلية وعرف من فيها سوف يدرك نعمة الإسلام، أو عمر رضي الله عنه.
إنما تنقض عروة الإسلام عروة.
نعم،
زنش في الإسلام.
نعم، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قول عمر
إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف
الجاهلي. إنما تنقض عروة الإسلام.
نعم،
قال فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقى.
ولهذا بيكون الأمر له وقع طيب جدا في الدعوة. يعني مثلا أنا الآن ما متكلم في حويني، لو يجي من كان يحبه ويجلس على قدمي يتكلم بنصف كلامي، هتجدون أدعى في القبول مني. هتجد دافع حويني، هو أنت مين أصلا نهاية مثلا، او عند عدوي او عند او عند ليه؟ ما انت هتدفع عن عدوي، انت مين اصلا تعرفه؟ زي النهارده ناس بتقول حول ونسمع، انت اصلا في حياتك ما سمعتش حوي. يبقى ما يجي مثلا زي اخواننا لنا عند العدوي مثلا، اما يجي يتكلم ممكن يكون اوقع ليه، ما انت هتساومني يعني، ما او يجي عبد الرؤوف اللي كان يمسك مثلا ترابيزه حسان مثلا 9 سنين، اما يجي يقول لك مثلا، يقول لك ايه كذا، النهارده بيحكموا في البلد مين؟ اللي كان عبد الرؤوف عايز يركبه ما بيركبش، تعال روح للحسان ما يروحش، النهارده اقول له حسان، هتعملهم عليا ما انا بتاع حسان. فيكون الكلام من هذا الباب ايه يا اخواني؟ اوقع، لان ده عاش التجربه، قال كنت وكنت وكنت، يبقى ده اوقع في النقل، اوقع في النقل. نعم، وارجو ايه
قول القيروان في مقدمة وأرجى القلوب ما لم يزلك الشر إليه، وكذلك قول السلف إن أرجى يعني الشاب إذا
صح
أعجمي إذا وفق لصح
السلام. تمام، وفي مقدمة ابن أبي زيد القيرواني لما وضع هذا الضابط العظيم وإن أرجى القلوب الخير كذا ما لم يسبق إليه شر. شوف أرجى فيه أخواني وضع أصلي وفيه وضع طارئ. الآن كل انتفاعنا من جهة إيه؟ كل كلامنا من جهة إيه؟ انتفع بماض واعتبر به، لكن هل معنى ذلك أن ندعو إلى جاهلية وبعدها إسلام، ولا ندعو إلى إسلام خالص؟ انتبهوا، في فرق بين مقامين. مقام تدعو إليه فلا تدعو إلى معصية، ما جيش أن أقول عشان الغامدية نقدمها اليوم للأمة على أنها الغامدية التائبة، نقول فليزني الزاني وليكن الغامدية، لا، فليبتدع المبتدع وليكن فلان الذي تم بدعته وصار إمام في السنة، لا، نتكلم كيف أنتفع بواقع حصل، غير مسألة إلى ما أدعو. أدعو إلى حق خالص، وأرجى القلوب الخير ما لم يسبق الشر، وإن وجد من أهل الشر من سبق إلى قلبه الخير، لكن لا أجعلك في دعوتي أصلا. لكن أحرك قلبا على الشر أقول كن كفلان كان ثم صار، لكن أستلم أبا بكر ابننا الصغير احذر البدع، وآتي إلى يوسف الذي تبلغه الآن أقول اعتبر بمحمد قد كان تبلغينه الآن ماذا صار. انتبهتم؟ فكيف نجعل هذا وذاك بين تأصيل أصلي وبين انتفاع بواقع؟ وإلا ليس معنى أن خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، خذوا الجاهلية أولا ثم أكون ماذا كحذيفة، كان الناس يسألون النبي عن خير وكنت أسأله مش أعمل عن الشر، هو على خير بيسأل عن شر مخافة أن يدركني، لكن ما جيش بقى أصل أدرك الشر واطلبه وخذه حتى تعرف قيمة الخير، قد تهلك في الشر قد تهلك، لكن هذا انتفاع بما مضى، هذا اعتبار، هذا قد يكون له أثر قوي في قلبي لأنني ذقت الشيء. يبقى فرق بين مقامين، بين مقام أدعو أصلة وبين مقام الانتفاع بما كان، وأثر هذا الذي كان في نفس الإنسان اليوم. وإلا فإن من لم يخالطه الشر ولم يقع في كذا وشرب السنة شربا فلا شك أن هذا حياته تحلية وليس فيها تخلية، إنما الآخر كانت في حياته تخلية ثم التحلية. ولا شك أن من كان قلبه على هذا ونشأ في الإسلام على هذا، ولهذا قال الصحابة لما قال النبي في 70,000 قال لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وبعدين غير لعلهم الذين صاحبوا رسول الذين ولدوا، فدل هذا على أن اللي ولد في الإسلام له مزية لأنه ما عرف ما قبله، لكن من كان في ما قبله ثم أسلم صارت له ميزة من وجه ألا وهو أدرك معنى الجاهلية بحق. تبعتم يا إخواني؟ نعم.
يفرق بين من كان رأسا ودرس، لحظة قررت كثيرا أن من كان رأسا ودرس البدعة أبدأ أن يكون معه شوائب حتى بعد التوبة ومسرت
لا مش لازم قد لا وإلا قد ينتقل نقلة كاملة حتى ولو كان رأسا، لكن نعم قد يوجد هذا فيوجد، وهذا يكون عنده تقصير في الحق نفسه الذي انتقل إليه، وإلا إذا انتقل نقلة كاملة إن شاء الله لن يبقى معه من أمور الجاهلية. لكن كثير ممن تحول زي الأشعري لما انتقل من الاعتزال ما انتقل إلى السنة مباشرة، بل انتقل إلى مذهب ابن كلاب وجد فيه غنية عن مذهب المعتزلة، لكن ما انتقل السنة الخالصة، ثم بعد ذلك ظهر له بعد مذهب ابن كلاب مذهب آخر فانتقل له مذهب السنة على الأقل الإجمال على مذهب أحمد يتكلم بهذا، وإن بقيت عنده أحرف ولذا اختلفوا هل انتقل إلى كلابية ومات على ذلك ولا انتقل إلى سنة ومات على ذلك ولا انتقل إلى كلابية ثم سنة، تقريبا 7 أقوال في الأشعري في نقلته. فلو انتقل الإنسان الانتقال الصحيح الانتقال ووفرت له البيئة ووجد هذا، لأنه ممكن ينتقل من إلى واحد، ينتقل من إخواني إلى حويني لأنه أحسن من الإخواني في الظاهر بيقول سلف والكتاب والعلم، لكن دول ما عندهم شيء، بس انتقلت لمين؟ إلى حويني، في الحقيقة سيقول منهجه إلى الإخوان تاني، بس أنت هذا اللي وجدت ومت على ذلك، بخلاف أنه يوم نقلتك انتقلت لابن باس، يبقى في فرق. فلهذا الأول اللي انتقل حويني قد يبقى عنده ما عنده إلى أن، ولو كان حتى صاحب نية سليمة أو صحيحة، لكن هذا الذي وفر له. فهي أحوال يعني فيها الأغلب وفيها النادر وفيها العام الأكثر، نسأل الله أن يثبتنا لكم عن الحق. نعم.
نعم. قال فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقع فسقى الكلب فشكر الله له.
على عناء يعني خف انعدمت الآلة، أمسكه بفيه هذا مشقة وتعرض بذلك لمخاطر حتى رقي فسقى الكلب
فشكر الله له فغفر له.
ويدل على هذا أيضا يا أخوان قصة الأبرص والأعمى والأقرع، كيف حال بعد النعم، ابتلوا بما كان قبل النعم، فنجح رجل ورصب اثنان. قال تعالى قد كنت مثلك تعالى. استشعر بقى النعمة هنا. هذا من توفيق الله عز وجل للعبد. نعم.
فقالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم لأجرا، فقال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر.
أجر هذا عام، هذا كلية، كلية عامة في كل ذات كبد رطبة. طب يا أخواني يخرج منها الكافر ولا الكافر فيها؟
داخل.
ننظر إلى حاله، كان محاربا، كان محاربا فلا هذا يقتل، وإن لم يكن محاربا فهذا يدخل في هذا الباب. لهذا الإحسان إلى الكافر، إحسان إلى اليهودي، إحسان إلى النصراني، وتحتسب هذا فتعطيه إياه. نعم نعم. الباب إيه؟ طيب ماشي.
قال ذكر الزجر عن ترك تعاهد المرء ذوات الأربع بالإحسان إليها. قال أخبرنا الفضل بن الحباب قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ربيعة بن يزيد قال حدثني أبو كبشة السلولي أنه سمع سهل بن الحنظلية الأنصاري أن عيينة والأقرع سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأمر معاوية أن يكتب به لهما ففعل وختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بدفعه إليهما. فأما عيينة فقال ما فيه؟ فقال فيه ما أمرت به، فقبله وعقده في عمامته. وأما الأقرع فقال أحمل صحيفة لا أدري ما فيها كصحيفة المتلمس. فأخبر معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيفة المتلمس قال في الحاشية قوله صحيفة المتلمس يضرب مثل للشيء يغر يكون ظاهره خيرا وباطنه شرا. نعم.
فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته فمر ببعير
يعني
مناخ
خطابا ويقال لو لا تفتحه، وهذا الخطاب يكون فيه الأمر بالقتل. هذا مثال يضرب هذا صحيفة المتلمس، يبقى يقال خذ هذا أوصله لفلان وسينفذ ما فيه إن شاء الله، ويكون في ماذا إذا وصلك فلان فاقتله مثلا. نعم نعم.
فأخبر معاوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهما فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجته فمر ببعير مناخ على باب المسجد من أول النهار ثم مر به من آخر النهار وهو على حاله، فقال أين صاحب هذا البعير؟ فابتغي فلم يوجد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم، اركبوها صحاحا وكلوها سمانا كالمتصخ. اركبوها ولا أركبوها؟ أركبوها
هي الضبطها اللي هو في الكتاب أركبوا صحاحا وكلوها سمانا، يعني لكن كان المعنى يعني أركبوها صحاحا وكلوها سمانا ثم تركوها يعني. نعم.
إنه من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قال يا رسول الله وما يغنيه؟ قال يغديه ويعشيه.
نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله يعني قوله صلى الله عليه وسلم
على وجه الاستكثار، إنما لو على وجه حاجة فهذه مسألة جائزة، إذا سأل وهو محتاج هذه جائزة. وقبيصة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله قال أقم عندنا القبيصة حتى يأتينا ماله الصدقة، لكن لو سأل تكثرا تكثرا فهذا محرم لا يجوز. نعم. ومن استشرف مالا أيضا، إن استشرف مالا ليحصل له كفاية لأنه محتاج ولكن صعب عليه أن يسأل، فقال يعني لو فلان هذا التفت إلي مثلا في نفسي يعني، فهذا ليس من الاستشراف المذموم، لأن الأصل جائز له، الأصل السؤال جائز، فكيف لا يكون استشراف شيء يأتي على وجه جائز غير جائز؟ لكن الاستشراف المذموم هذا مذموم، يستشرف وتتشوف نفسه لما عند الناس وهذا زائد، ويستشرف ويتطلع ليأخذ شيئا تكثرا هذا غير جائز، فيرجع بذلك إلى المسألة. إن كان أصلها مشروعا فاستشراف أن يحصل بدون سؤال مشروع. وددت لو أخي اشترى نسخة مع لي مثلا في هذا الكتاب، بس أنا لن أقول له اشتري لي، لو أنه يهدينا هذه، لو أن الله يقضي في قلبي أن يهدي لي هذه مثلا. فإذا كان الأصل جائزا فيكون الاستشراف هذا جائز، وإذا كان الأصل ممنوعا فيكون الاستشراف ممنوعا. نعم.
قال أبو حاتم رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم يغديه ويعشيه أراد به على دائم الأوقات، وفي قوله صلى الله عليه وسلم اركبوها صحاحا كالدليل على أن الناقة العجفاء الضعيفة يجب أن يتنكب ركوبها إلى أن تصح، وفي قوله صلى الله عليه وسلم وكلوها سمانا دليل على أن الناقة المهزولة التي لا نقي لها يستحب ترك نحرها إلى أن تسمن. يكون شيخنا على الضبط اللي ذكر
يبقى هي على ما هي موجودة. نعم.
قال ذكر استحباب الإحسان إلى ذوات الأربع رجاء النجاة في العقبة به. قال أخبرنا علي بن أحمد
يعني أنفقوا عليها حتى تصح واركبوها، وأنفقوا عليها حتى تسمن فاذبحوها. نعم.
قال أخبرنا علي بن أحمد الجرجاني بحلب قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. قال أخبرنا علي بن أحمد في عقبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.
نعم. هذا الباب باب طيب. نعم. وكتاب البر والإحسان. ننتقل إلى باب الرفق. نعم. نعم. في إيه؟ تمام. كفارة للذنب. نعم. للظاهر حديث عبادة قال: فما صدر في المعقبة في ذنبه فهو كفارة له. نعم. المعتزلة منحهم غير المعتزلة منحهم، لأن المعتزلة عندهم لا توفيق ولا خذلان ولا شيء، لأنه يجب عندهم خلاص أقيم الحد يبقى يجب أن يكون كفار، أذنب يبقى يجب أن يكون عذاب، فمنحى المعتزلة منحى غير العلماء. نعم. تمام. هذا يرفع المؤاخذة، فهو كفارة له فلا يطالب بشيء آخر غير الحد، إنما هل كفر عند الله؟ إن كان مصرا بقلبه فالإصرار معصية والحد لا يرفعها. الإصرار هذا معصية، عندنا في المعصية فعل وإصرار، فمن كان مصرا على هذه المعصية فما تاب منها. نعم أقيم الحد الذي لا كفارة له لها إلا هذه، ولهذا نقول فيما يتعلق بالقضاء فيما يتعلق بديانة فيما يتعلق بقضاء ومؤاخذة وكذا في الظاهر هذا خلاص الكفار، هذه كفار الحد يسقطها. بقي الإصرار مع الحد، الإصرار هذا طاعة أو معصية أو شيء مباح؟ معصية. الحد ما يرفع هذه، الحد ما يرفع هذه، الإصرار معصية فيبقى مؤاخذا عليه، مثل ما ذكرنا من قبل مسألة الكافر، إذا تاب الكافر عندنا حديث مسلم فإن التوبة تجب ما قبلها. طيب تجب ما قبلها من كفر وشرك ولا تجب ما قبلها بعموم؟ كان القولين لأهل العلم، كان القولان لأهل العلم. طيب فهو تاب ومعاصي كما هي مصر عليها، تبت من شرك لكن سأزني مصر على هذه المعاصي، فهل التوبة من الشرك ترفع هذه المعاصي التي ما زال مصرا عليها؟ تاب من ماذا؟ من المعصية، الإصرار موجود، وشرط التوبة من المعصية ها أن يندم على أن يعزم على أن إلى آخره، ولهذا كان القول الراجح هناك أن التوبة من الشرك تكون عامة إذا كانت التوبة عامة، تكون خاصة فيما تناولته التوبة، فإن تاب من الشرك فقط والمعاصي معه نفعته التوبة من الشرك، وإن تاب من المعاصي كلها نفعته التوبة من المعاصي كلها. إقامة الحد كفارة له، فلا يؤاخذ من جهة الوالي، من جهة الإمام، من جهة القاضي بغيره، كفارة لذنبه إن تاب، ليس كفارة لذنبه إن بقي لبقاء الذنب وهو الإصرار. فكيف ترفع التوبة موجودا مصرا عليه الحد؟ فالحد رفع كفارة أخرى وقد قام. إن كان معه توبة من الإصرار هذا من الذنب فنعم، ولا إذا بقي عنده إصرار بقي عنده ذنب، فهذا الذنب ذنب، وهذا مصير. إنما الذنب الذي استوجب حدا وكذا فقد سقط عنه ذلك بسبب إقامة الحد، فلا يؤخذ على زنا هذا الذي أقيم فيه الحد، يؤخذ على ذلك من جهة والي ومن جهة كذا، لكن بقي إصرار على الزنا، هذا ما يغفره إلا توبة، إيه؟ إلا توبة منه، ولا يعرض حديث عبادة، لأن حديث عبادة ينضم إليه الأحاديث الأخرى، فهو كفارة له، كفارة لكل شيء بما ذلك من ذنب إذا انضمت إليه النصوص الأخرى، وهي في نصوص التوبة، في نصوص التوبة. نعم، بل قد يقام على الحد وهو ويكفر كمان. كيف؟ إذا كان ممكن منه في إقامة الحد فكره الحد وكره الشريعة وخرج من الملة بهذا. نعم. أيوة يا موسى.
هو لم يصل وقيم عليه الحد كان غلبته شهوته.
طالما ما أصر خلاص، طالما ما أصر خلاص، فالحد هذا رافع لكل شيء إن شاء الله. نعم.